السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبه على بعض المسائل التي مرت بالأمس وربما بعضها قبل أمس. من المسائل التي مرت التسبيح باليد أو المسبحة، سبق الإشارة إلى هذه المسألة وأن الأفضل هو التسبيح باليد، وسبق ذكر الأدلة في هذه المسألة، وأن التسبيح بالمسبحة اختلف فيها هل يشرع أو لا يشرع. منها العلم من قال لا بأس به لأن القصد هو عد هذه التسبيحات، ومنها العلم من قال إنها بدعة، لكن الأقرب أنه ليس ببدعة ما دام أن المسبحة معتادة وليست من المسابح التي يعني يرائي بها صاحبها أو يكون حاله حال المرائي أو يعني يظهرها ويرفعها فيشبه المرائي وإن لم يكن مرائي، فمن توقع هذا فلا بأس، والسنة والأكمل هو التسبيح باليد، هذا هو الأكمل. وإذا كان التسبيح ب آلة ليست مسبحة ونحو ذلك مثل الخاتم فهذا أيسر، مثل بعض ما يوجد الآن من ما يجعل في اليد ويغمز تسبيحة تسبيحة ولا ينتبه له ولا يرى من باب العد، فهذا أيضا لا بأس به، مع أن الأولى هو التسبيح باليد كما تقدم. تقدم أيضا مسألة أخذ الراقي للرقية، أن أحد إخوان سأل عن الرقية هل يجوز أخذ الأجرة على الرقية، سبق أنه لا بأس بذلك، سبق ذكر الأدلة حديث أبي سعيد وحديث ابن عباس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث سعيد اضربوا لي معكم بسهم، قال في حديث ابن عباس إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وأنه لا بأس من أخذ مع الرقية، مع أن الأولى والأكمل هو عدم أخذ شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، فينفع المسلم إخوانه، وهذا قد يكون أبلغ في الدعاء من جهة الراقي ومن جهة المرقي حين يرقي لوجه الله عز وجل، مع أن الرقية تحصل من المريض بأي شيء، كل يستطيع أن يرقي نفسه فيرقي نفسه بالفاتحة ويرقي نفسه بالمعوذات ويرقي نفسه بآخر البقرة وآية الكرسي، فالرقية بآيات الله الحمد معروفة وتحفظ، ومن سور قصيرة المعوذات وقل هو الله أحد، وسورة الفاتحة يقرأها 7 مرات وينفث كل مرة، وهذا أبلغ في الحقيقة في الإخلاص. فما نصح للإنسان مثل نفسه، فلهذا كان هو الأولى، وإن رقاه غيره فلا بأس، فأثبت أيضا في الأخبار في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو أراد أن يأخذ رقية مالا على الرقية فلا بأس من ذلك، والمال على الرقية إما أن يكون على الشفاء، يعني يرقيه على الشفاء، معنى أنه يقول إن شفيت من هذا المرض فأعطني كذا وكذا، فهذه جعالة لا بأس بها، ويستحق الراقي المال بالشفاء، قد يشفى وقد لا يشفى، لكن في هذه الحال تكون جعالة، لا تكون جعالة ولا يستحق المال إلا إذا شفي المرقي عليه، لأن الجعالة يغتفر فيها عدم معرفة العمل وعدم معرفة المدة، فلا يضر الجهالة به. أما إذا كان استأجره استئجارا مثلا مدة يرقيه أيام معينة فإنه يستحق المال ولو لم يشف من هذا المرض، لأنما أجرة، فهذا على هذا الوجه، والوجه المتقدم يستحقه على وجه الجعالة. نعم. نعم، اتخاذها مهنة في الحقيقة فيه ما فيه، لكن من احتسب لوجه الله في ابتداء العمل كان ابتداء نيته وابتداء أمره احتساب، احتساب. هو يحب الرقية، يحب أن يعالج إخوانه، لكن يقول إنه يحتاج مني إلى التفرغ. يعني أخونا يسأل يقول هل يجوز أن يتخذ الراقي الرقية مهنة ويكون له محل معروف يأتيه الناس إليه؟ نقول إذا كان أراد أن ينفع إخوانه واتخذ مكانا معروفا في بيته وغيره وآتاه الناس وكان قصد بذلك نفع منفعة إخوانه المسلمين، فلا بأس أن يأخذ، لأنه يحتاج إلى مال ويحتاج إلى علاج يداوي به إخوانه المرضى، فهذا يكلفه. وإذا أعطي شيئا فلا بأس، إذا أعطي شيئا فلا بأس، لكن أن تكون على سبيل التجارة، تكون على سبيل التجارة كما يتاجر، فهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. أما إذا كان أنه لا يشرط أو يقدر كلفة عمله، مثلا هذا اشتراه بكذا وهذا الشيء اشتراه بهذا القدر، ثم هو قرأ فيه فقدر شيئا مقابل عمله، في هذه الحالة لا بأس. فإذا كان يشتري الدواء هذا واضح، وإن كان هو يرقي غيره تارة يبيع هذا الدواء، فعلى هذا يكون من باب بيع الشيء بمال وهذا لا بأس به، وتارة يكون من باب الرقية وهو يقرأ عليه ويرقيه ويصرف له دواء، فلا بأس كما تقدم. يقول هل يصح، هل سبق أيضا السؤال، وهو إعطاء الزكاة لأخيه أو أولاد أخيه، سبق أن صرف الزكاة يعني هل يصح أن يصرف الزكاة لهم أو لا، وسبق الإشارة إليه والخلاف في هذه المسألة، وأنه هل تجب نفقته مطلقا أو لا تجب أو تجب بشرط، هو مبني على هذه المسألة. من أهل العلم من قال إنه تجب النفقة لأنه صلة وبر، وإعطاء ذوي القربى جاءت النصوص بالأمر به والدلالة عليه وأنهم باب الإحسان، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، أنه يترتب على عدم الصلة قطيعة الرحم، وقطيعة الرحم محرمة، وإذا كانت محرمة فما ترتب على المحرم محرم، فهل عسيتم إن توليتم وتفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذي لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلهذا قالوا إن هذا يفضي إلى قطيعة الرحم، وما أفضى إلى قطيعة الرحم فهو لا يجوز، لا يجوز، وسده يكون بإيجاب النفقة، بإيجاب النفقة، وعلى هذا لا يجوز أن يصرف الزكاة، لكن بشرط أن يكون قريبه هذا، والمراد من غير ذوي الأصول والفروع، قريبه من أخ أو عم أو خال، أن يكون فقيرا، أيضا أن يكون المنفق قادرا على النفقة، يكون المنفق قادر على النفقة بهذين الشرطين. والقول الثاني قول مالك والشافعي أنها لا تجب مطلقا، لا تجب النفقة، وعلى هذا يصرف الزكاة إليهم لأنهم داخلون في مسمى المساكين أو الفقراء، والآية مطلقة وإنما تجب نفقة الأصول والفروع، أما غيرهم فالأدلة أو إطلاق الآية في صرف الزكاة لهم كما تصرف لغيرهم. وما ذهب أحمد رحمه الله أو مشهور مذهب الحنابلة رحمه الله عليهم أنه إن كان يرثه وجبت نفقته، وإن كان لا يرثه فلا تجب نفقته. فلو كما سبق بالأمس لو كان أخوك ليس له ولد، ليس له ولد، فإنه في هذه الحال تجب نفقته لأنك ترثه لو مات، لقوله سبحانه وتعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. وإن كنت لا ترثه، كأن كان أبوك موجود، أبوك موجود، أو كان له ابن يعني عصبة أولى بالميراث، في هذه الحالة لا تجب نفقته وتعطيه من الزكاة. والمسألة محتملة، المسألة محتملة، لكن القول بأنه يجوز صرف الزكاة هذا هو الأظهر، إلا إذا كان قد تكفل بنفقته، كان معه في عياله، هذا قد يقال إنه أقرب، إذا كان معه في نفقته وفي عياله وينفق عليه فلا يقي ماله. أما إذا كان مستقلا بنفسه وبنفقته في هذه الحالة لا بأس أن يعطيه من الزكاة. ومن الأسئلة التي مرت بالأمس سبق الإشارة إليها، وهو حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأنه لا يشترط كما وضع الحديث أن يقول أو أن يشهد أن محمد الرسول، لأنه يقولها ولأن في ضمن الشهادة شهادة لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله، هذا فيما يتعلق بمن يعني قالها في آخر حياته وكانت من آخر كلامه. أما من سواه ممن يدعى إلى الإسلام فالأصل أن يدعى إلى هاتين الكلمتين، هناك خلاف بين أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقوله عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، قال بعض أهل العلم لا دخل الجنة، لا يلزم منه أن لا يعاقب أو لا يعذب، فهو مآله إلى الجنة، لكن هذا دليل حسن الختام وفضل عظيم. وقد يقول هذه الكلمة لا إله إلا الله وعليه تبعات، هذه التبعات هل يعني تسقط عنه أن الله سبحانه وتعالى تحمله عن عبده؟ الله أعلم. من العلم من قال إن من قال هذه الكلمة فهي دليل على هذا وأنه إلى الجنة مباشرة، ومن العلم من قال هذا محتمل لأن في إثبات دخول الجنة، ولأن في رواية صحيحة لابن حبان من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، لكنها دليل خير ودليل حسن ختام، خاصة إذا قالها مخلصا موقنا. والغالب أن عنده عند الموت يقول الإنسان بإخلاص ويقين، وإذا قالها بإخلاص ويقين فإنها لا تأتي على ذنب إلا أحرقته وأذهبته، إلا أحرقته وأذهبته. مسألة التبعات فيها خلاف، فالله أعلم بها، فالله أعلم بها. نعم، 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 لا بأس بالحج عن الميت، لا بأس بالحج عن الميت أو العمرة، لا بأس بالحج. نعم، وليها لا، نعم، نعم، إن كانت المنغولية هذه إن كانت يعني تعقل، إن كانت تعقل وتدرك بعض الإدراك فإنها في حكم المكلفين، ومن كان في حكم المكلفين فإنه يحج عنه ويعتمر عنه إذا مات، من كان في حكم المكلفين. وإن لم تكن تعقل ولا تدرك فهذا مبني على صحة أخذ العمرة عن المجنون، جمهور العلماء على أنه لا يحج عنه ولا يعتمر، إنه ساقط عن التكليف. هنا قول في مذهب أحمد رحمه الله أنه يعتمر عنه أو يحج عنه، هذا قول معروف، وهو محتمل، الله أعلم، الله أعلم، لأن القاعدة أن المجنون يختلف، إن كان جنونه قبل التكليف فهو من أهل الجنة، وإن كان جنونه بعد التكليف فإنه على حسب الحال التي أصابه الجنون فيها، أصابه الجنون فيها، كالمجانين من الكفار، فإذا كان مثلا مجنون من أولاد الكفار قبل البلوغ، فمن كان قبل البلوغ فهو في الأصل على الفطرة، في الأصل على الفطرة، وإن كان يعامل في الدنيا بمعاملة الكفار لكن في الآخرة فإن من دون البلوغ كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث في قصة الإسراء، أنه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعنده أطفال المسلمين والمشركين، والمشركين، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس حديث أبي هريرة الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. الحديث جاء في رواية: حتى يعرب عنه لسانه. فالمولود مولود على الفطرة، مولود على الفطرة. وفي حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم، يعني عن أماكنهم، يعني أنه يولد على هذه الحنيفية، وهي الإسلام وفطرة الإسلام. خذ هذه. استرح جي اكتب السؤال، اكتب السؤال، اكتب السؤال، اكتب السؤال. نعم نعم، طلعها، طلع انت، لا باس، لا باس، طلع انت، انت طلعها، انا هنا، انت، هم تابعون لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ها، اكتب، يقول رحمه الله، اكتب له السؤال. يقول الشيخ رحمه الله: باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك. الإخوان نايمين، شوف الأخ النايم على قومه. يقول الشيخ رحمه الله: باب الخوف من الشرك. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله بعد أبواب، تقدم أنه افتتح هذا الكتاب بالتوحيد ثم بينه رحمه الله، وأن المصنف رحمه الله أراد أن يبين حقيقة التوحيد، وأن المراد بذلك توحيد الإلهية، توحيد العبادة. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ذكر لما ذكر التوحيد ناسب أن يذكر فضله، وفضل التوحيد يدعو إلى الالتزام به والعمل به، ثم لا يكون ذلك إلا بتحقيقه. فذكر باب من حقق التوحيد دخل الجنة، باب من حقق التوحيد دخل الجنة. بعد هذه الأبواب في بيان التوحيد وفضل التوحيد، وكذلك بيان فضل من حقق التوحيد وأنه لا حساب عليه، من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب. فالمصنف رحمه الله من نصحه أراد أن يبين لك ضده، ضد التوحيد. ولا شك أن من حقق التوحيد فإنه يتبين له الشرك ويعرف الشرك، لأن ضد التوحيد الشرك. فالمصنف رحمه الله أراد أن يبين لك شيئا أخص، وهو الحذر من الشرك، لأنك حين توحد وتحقق التوحيد فقد عرفت الشرك لأنه ضده، وبضدها تتبين الأشياء. فأراد رحمه الله أن يذكر لك ما جاء في السنة وما جاء ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، أو شيئا مما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه السلام من التحذير من الشرك، لأن الإنسان قد يقع في الشرك إما الأصغر وإما الأكبر العياذ بالله، مع تهاونه وتساهله. فلهذا قال باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك، وأن معرفة الشر يدعوك إلى الحذر منه. تعرف الشر لا للشر لكن لتوقيه، تعرف الشر لا للشر لكن لتوقيه. ولهذا ذكر العلماء رضي الله عنهم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أبصر الناس في هذا الباب، لأنهم عرفوا ما هم عليه في الجاهلية من الشرك والضلال، وكانوا رضي الله عنهم يجلسون ويتحدثون بنعمة الإسلام ونعمة التوحيد التي أنعم الله بها عليهم، ويذكرون حالهم من الشرك والجاهلية التي كانوا عليها، فيتذاكرون قصص في هذا ويتعجبون كيف وقعوا في مثل هذا. وهذا من تمام فقههم وعلمهم رضي الله عنهم، حتى إنهم مرة اجتمعوا وتذاكروا شيئا من حالهم، وكأنهم ينعون تلك الحال ويحمدون الله سبحانه وتعالى ويشكرونه ويسألونه المزيد من فضله، حيث أنعم عليهم بنعمة الإسلام. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعمة من الله عليهم، فجمع بهم الكلمة على كلمة التوحيد. فقال بعض الصحابة: كنت إذا نزلت مكانا، يعني في الجاهلية، عجنت عجينا ثم صنعت منه صنما، صورة صنم على هيئة صنم، مما يتعبدون، فيجعله عنده في مكانه الذي يرتاح فيه أو ينام فيه ويتعبد له. إلهه هذا الصنم من العجين. يقول: فإذا جعت أكلته، إذا جاع طبخه وأكله. هذا من الغرائب والعجائب. وقال بعضهم: كنا في الجاهلية نجمع أحجارا ونرى أحسنها فنجعله صنما نتعبد له. وهذا يبين لك أن النفوس لا تبقى إما أن تعبد الشيطان أو تعبد الرحمن، إما أن تتبع هوى النفوس أو أن تعرض عن هوى النفس طائعة لله عز وجل. وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويتحدثون في شأن الجاهلية، يذكرون أمورا من شأن الجاهلية، فيضحكون ويتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. والأخبار في هذا عنهم كثيرة رضي الله عنهم، فمن الله عليهم بالإسلام وعرفوا الشر، وكانوا أشد الناس توقيا للشر. ولهذا قال: باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك، يعني أن على المسلم أن يحذر. ولهذا نهى عنه سبحانه وتعالى وعن سبله وطرقه، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام وبين سبل الشيطان وأنه لا عصمة إلا على الصراط المستقيم. ثم ذكر المصنف رحمه الله قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية وردت مرتين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فقال بعض العلم إن الآية الأولى كانت بعد ذكر اليهود وأهل الكتاب وما افتروه من الضلال، فلهذا ختمها بقوله فقد افترى إثما عظيما، لأن افتروا وكذبوا. وذكر سبحانه وتعالى الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذا بعد ذكر مشركي العرب المشركين وأنهم كانوا في ضلال بعيد، فلهذا اختلف ختام الآيتين. وفيهما كليهما نفي مغفرة من أشرك، والمراد هنا الشرك الأكبر، لقوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إن الله لا يغفر، هذا خبر منه سبحانه وتعالى أنه لا يغفر لمن أشرك به. قوله لا يغفر أن يشرك، أن مصدرية دخلت على الفعل المضارع فينسبك من أن، وما دخلت عليه مصدر، واختلف في هذا المصدر هل هو معرفة أو نكرة. فقيل إن المعنى إن الله لا يغفر إشراكا به نكرة، وقيل إن المصدر هنا لا يغفر أن يشرك به، أن المصدر هنا معرفة أي الإشراك به، أي الإشراك به. وبهذا حصل خلاف بين أهل العلم في الشرك الأصغر، هل هو داخل في الآية وأنه لا يغفر أو ليس داخلا في الآية؟ من أهل العلم من قال إن الشرك الأصغر لا يغفر وأن صاحبه يعذب وإن كان مآله إلى الجنة، لأنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، والمصدر على هذا المنسبك من أن وما دخلت عليه لا يغفر إشراكا في نكرة يشمل أي شرك. والقول الثاني وظاهر كلام أكثر أهل العلم أن الشرك الأصغر ليس داخل، وأن قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر الإشراك به، والمراد هنا الإشراك أو الشرك المعهود وهو الشرك الأكبر، لقوله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وجاء في آيات أيضا هذا المعنى وأن من كفر فلا حيلة فيه قد حبسه القرآن، ومن حبسه القرآن فهذا لا يكون إلا في الشرك الأكبر، معنى لا دخول له في الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على البكري قد يقال إن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به قد يقال إنه يشمل الشرك أصغره وأكبره، فجاء به على سبيل التساؤل ولم يجزم رحمه الله. وابن القيم رحمه الله في غاثة اللهفان ظاهر كلامه أن الشرك الأصغر ليس بداخل، وقال إن نجاسة الشرك نجاستان، نجاسة مغلظة وهي الشرك الأكبر والذي لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه، والشرك الأصغر هذا نجاسة مغلظة قال كيسير الرياء، سكت عليه، دل على أنه خص عدم المغفرة بالشرك الأكبر كما هو الإجماع، وأن الشرك الأصغر ليس داخلا فيه. وهذا والله أعلم أظهر، وقد أشار الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله بن حمد الوهاب رحمه الله صاحب تيسير العزيز الحميد إلى هذا القول وإلى ترجيحه، وقال إن الشرك الأصغر في بعض أنواعه قد لا يسلم منه بعض خصوص أهل العلم، خصوص الناس من الصالحين وغيرهم قد لا يسلم منه، يعني كثير من الناس قد يقعون في هذا فالسلامة منه مطلقا على كل وجه هذه قد لا تقع إلا للأنبياء، وكذلك من كان على رتبة عالية من الاجتهاد في السلامة من الشرك، أما عموم الناس وكذلك كثير من الصالحين وقد يقع لكثير من أهل العلم أنه قد يصاب بمثل بهذا، خاصة بعض يسير الرياء في بعض الأعمال، ولو قيل إنه لا يغفر فقد يكون هذا وصفا عاما لكثير من الناس، وأشار إلى شيء من هذا رحمه الله. ثم قوله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذه الآية تبين أن الشرك الذي تحرم عليه الجنة هو الشرك الأكبر، فدليل خطابها أن الشرك الأصغر ليس داخل فيه، أن الشرك الأصغر ليس داخلا فيه، وإن كان فيه بحث وأنه لا وأن قوله إنه ما يشرك بالله فقد حرم على الجنة المراد يعني لا يدخل، أنه لا يدخل جنة أبدا. أما الشرك الأصغر وإن قيل إنه يعذب على ذاك القول فمآله إلى الجنة، لكن في قوله سبحانه وتعالى فقد حرم الله عليه الجنة فهو خلاف، لكن ظاهر كلام الأكثر أنه من جملة الكبائر، أنه من جملة الكبائر كما تقدم، وقد يكون أكبر من كثير من الذنوب، الله أعلم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من المعاصي والذنوب والكبائر، وهذا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا كما في الآية، يعني هنا كما في الآية، خصص وقيد. وفي آية الزمر في قوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، أطلق وعمم، فدل على أن آية الزمر المراد بها مع التوبة، إن الله يغفر الذنوب جميعا أي بالتوبة، لأن ظاهرها لأنها تشمل جميع الذنوب حتى الشرك الأكبر. وهنا خصص وقيد، فدل على أن المغفرة هنا يعني يغفر لمن يشاء ولو لم يتب، لكن مع التخصيص والتقييد فيما دون الشرك، على الخلاف المتقدم هل يدخل في الشرك الأصغر أو لا يدخل في الشرك الأصغر. فلما خص الشرك دل على أن الله سبحانه يغفر لمن يشاء من أهل التوحيد، من أهل التوحيد. وهذا في الحقيقة قد يكون دليل على دخول الشرك الأصغر، لأنه لما قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالذي لا يغفر هو من نقض توحيده، من نقض توحيده. أما من نقص توحيده وقدح في توحيده فهو داخل في المشيئة، ومن ذلك الشرك الأصغر، الحلف بغير الله، يسير الرياء وما أشبه ذلك، كذلك المراءة بالقراءة والتصنع بها، ومن راء يرائي الله به، ومن سمع سمع الله به، سواء كان عن طريق التسميع بالقراءة أو المراءة بالصلاة ونحو ذلك. وهذه الآية يقول علي رضي الله عنه فيما روى الترمذي من رواية ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما من آية في القرآن هي أرجى من قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا من طريق ثوير، ثوير ضعيف، لكن إشارة إلى المعنى، والمعنى صحيح، وأن على العبد أن يقبل ولا يقنط ولا يأس، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء جميع الذنوب سوى الشرك. لكن في خطر المشيئة، قال لمن يشاء وأنت لا تدري. وقد ثبتت الأخبار وتواترت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أناسا من أمته يدخلون النار، والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وقد روى مسلم أنه عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء أعطي لمن لم يشرك أو غفر لمن لم يشرك من أمته المقحمات، يعني التي تقحم في الذنوب والمعاصي، فهذا فضل عظيم. وبعض العلم قال إن قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الآية إنها هي أرجى، وقد تكون هذه أرجى من وجه وهذه أرجى من وجه، كما قال بعض أهل العلم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، لمن يشاء، لمن يشاء من أهل التوحيد. وقول الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أولا قبل ذلك، مناسبة الآية، حتى لا ننسى مناسبة الآية للباب، ما هي مناسبة الآية الباب؟ لأنه قال باب الخوف من الشرك ثم ذكر الآية، أحد يظهر له مناسبة الآية للباب أو من أين يؤخذ؟ نعم، إن الله لا يغفر. نعم أحسنت، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن قال باب الخوف من الشرك وبين أن الشرك لا يغفر وأنه لا حيلة في صاحبه، والمعنى عليك أن تحذر الشرك جميع أنواع الشرك، لكن تحذر الشرك الأكبر أشد من حذر غيره وسائر أنواع الشرك، لأنها قد تكون سبب وطريق إلى الشرك الأكبر لمن تهاون بهذه أنواع من الشرك، بل ربما المعاصي أيضا. ثم قال وقول الخليل عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله أكبر، واجنبني وبني. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يكسر الأصنام ويتبرأ من قومه يقول في هذه الحال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع مقامه العظيم رضي الله عنه يقول مثل هذا، وهذا هو الشاهد للترجمة، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أنه من أولي العزم وقد كسر الأصنام وسعى في الدعوة إلى الله ونشر التوحيد، ومع ذلك يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكيف غيره ممن هو دون إبراهيم عليه الصلاة والسلام أولى بأن يقول وجنبني وبني، يسأل ربه سبحانه أن يجنبه وأن يجنب بنيه. والمراد هنا، لأن إذا أطلقت هنا المراد جميع الذرية من البنين والبنات، يقول يا بني آدم يا بني إسرائيل، فالمعنى يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمه وأن يسلم ذريته من الشرك، وقد استجاب الله دعاءه وكان أبناؤه من الرسل عليهم الصلاة والسلام، كانوا أنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال وجنبني، يسأل هذا فعل دعاء، العلماء يقولون هذا دعاء، وإن لأن فعل الأمر ثلاثة أنواع، فعل أمر على ظاهره سمى أمر، ودعاء والتماس ثلاث مراتب، يقولون الأمر من الأعلى إلى الأدنى، وأعلى ذلك أوامر الله عز وجل ثم أوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، هي هذه أوامر لأنها من الأعلى إلى الأدنى، كذلك حين يأمر أحدا من هو دونه، يأمر ولده يأمر خادمه نحو ذلك، سمى أمر من الأعلى إلى الأدنى، ولهذا ذكر العلماء باب الأمر وبحث الأمر في كتب الأصول وبينوا أحكامه. يقابله الدعاء، قابله الدعاء، وهو إذا كان من الأدنى إلى الأعلى، مثل دعاء العبد ربه، رب اغفر لي وارحمني، ما يقال أمر، يقال فعل دعاء، قول إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وجنب فعل أمر مبني على السكون لأنه يجزم على ما يبنى على ما يجزم به مضارعه، فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، هذا أمر، والفعل المضارع إذا دخلت علام الأمر تقول لتذهب لتقرأ لتتعلم مجزوم، وجنبني، والنون للوقاية، والياء مفعول، مفعول، وبني معطوف على الياء، والمعطوف على المفعول مفعول، وهو مرفوع بالياء منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، ليس مذكر سالم وملحق، بنين وبنون هذا ملحق لأنه لم يستوفي شروط جمع المذكر السالم، لأن جمعه يحصل فيه انكسار، لأن ابن ساكن الباء وبنين وبنون مفتوح. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فهذا سؤال دعاء وطلب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يجنبه وبنيه الأصنام. وهذا كما تقدم هو الشاهد من الحديث للترجمة، وفيه أن على الإنسان أن يحذر الشرك وطرق الشرك ووسائل الشرك بجميع أنواعها، وأن لا يغتر بعمله، ما يغتر، ويعلم أنه مهما عمل فهو مقصر، ويعود بسوء الظن بنفسه ويحسن الظن بربه، لا يقول أنا عملت وأنا قدمت، لا، مهما عملت فعملك ليس بشيء، فالغرور بالعمل يؤدي إلى الاستكبار وقد يحبط العمل والعياذ بالله، يؤدي إلى الغرور والاستكبار. ولو كان عملك في الظاهر عمل عظيم، فليست العبرة بظاهر العمل، العبرة بما يقوم في القلب، إخبات القلب. ولهذا لو أن إنسان وقع في المعصية مع الحياء والخجل والخوف لكن غلبته نفسه، فهو على خير عظيم، لكن عليه يبادر يتوب، لأن هذه الأشياء الواقعة في قلبه نوع عبادات. وهنا يستحضر الحديث المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين من بني إسرائيل كانا متواخيين. إيش معنى متواخيين؟ بينهما ماذا؟ صداقة، بينهما صداقة. وكان أحدهما عابد مجتهد يجتهد في العبادة، وكان الآخر مقصر يقع في المعاصي، وكان العابد ينصحه ويحذره، فيقول له هذا المقصر: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا. فرآه مرة على ذنب، شد ذلك على العابد، اشتد عليه وغضب، قال والله، فنهاه فقال: أبو خلني وربي، أبعثت علي رقيبا. قال والله لا يغفر الله لك أبدا. فبعث الله أرواحهما، فقال الله عز وجل يخاطب يعني هذا الإنسان أو خطاب لروحه: هل كنت على ما في يدي قادرا؟ فأمر به إلى النار، وأمر بالآخر ذاك إلى الجنة. الله أكبر. فلا يغتر الإنسان بالعمل ويرى غيره مثلا واقع في المعاصي. الواجب عليك الرحمة، كما تقدم أن أهل السنة وأهل التوحيد يبينون الحق ويرحمون الخلق، هذه طريقتهم، يبينون الحق ويرحمون الخلق. وفي حديث صحيح، حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ، ثم قال: من توضأ نحو وضوئها، توضأ ثلاثا ثلاثا عليه الصلاة والسلام، ثم قال: من توضأ مثل وضوئها، وقال نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له. هذا في الصحيحين. جاء في رواية عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا فلا تغتروا، ألا فلا تغتر، لا تغتر بالعمل، فالاغترار بالعمل قد يؤدي إلى حبوطه، والإنسان المنكسر هذا أقرب إلى باب العبودية، ولا يمكن أن تدخل عتبة العبودية وباب العبودية إلا من باب الانكسار والتذلل. والذين يؤتون ما آتوا، والذين يؤتون ما آتوا ماذا؟ قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم، شوف وجل، يعطي، يصلي، يتصدق. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الذي يزني ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، لكن الذي يصلي ويتصدق ويخشى أن لا يقبل منه. يرجع إلى نفسه، هو يجتهد في العمل والطاعة والصدقة وأعمال البر، ومع ذلك يخشى أن لا يقبل منه، لأنه يسيء الظن بنفسه، وإحسانه الظن بربه من أعظم أسباب القبول. ولهذا حسن الظن من حسن العبادة. وحسن الظن من أعلى مراتب العبادة، ويرفع العبد في مقامات التوحيد ومقامات التوكل. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي في الصحيحين: أنا عند ظن عبدي بي، عند أحمد سند جيد: إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. إذا العبد يعمل ويجتهد في أعمال الخير ويتوقع أسباب الشر خشية أن يقع فيها. روى الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وأشر الأشياء وأكبر الكبائر الشرك، ولهذا عليك أن تتعلمه حتى تحذره. والمصنف رحمه الله بيّن التوحيد وبيّن ضده، ثم حذرك من أسباب ووسائل الشرك. قال: وقول الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. شوف، واجنبني المجانبة، يعني أن طريق الأصنام وسائل ذنوب المعاصي في جانب وأنا في جانب. كما تقدم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين، حنيفا يعني مائل. وهذا وكأن هذه الآية تفسر هذه الآية، فسرها واجنبني، يعني أن يكون الشرك وأهل الشرك في جانب وأنا في جانب، يبتعد عن طريقهم. وهذا معنى قوله حنيف، من الحنف وهو الميل، يميل عن الشرك ويأخذ بالملة، ملة التوحيد، ملة الأنبياء والمرسلين. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفيه فضل الدعاء للأولاد، وأن على الإنسان يجتهد الدعاء لأولاده. دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأولاده فبورك في هذه الدعوة، وكانوا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ودعاء الوالد من أم وأب ترجى الإجابة فيه، وجاء من حديث عقبة ومن حديث أبي هريرة وغيرهما، حديث مروي من طرق: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وفي بعضها ثلاثة لا ترد دعوة، منها دعوة الوالد لولده، دعوته لولده، يدعو لولده، لأن صلاح الولد من أعظم أسباب البركات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذرارينا وذريكم، وأن يصلح أولادنا أولادكم. نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يصلح لنا، يصلح أحوالنا في جميع أمورنا، ذرارينا وقراباتنا وأحبابنا، آمين، إنه جواد كريم. فالإنسان يدعو ويسأل ربه أن يصلحه ويصلح ذريته، لأن صلاح الذرية بركة وخير في الدنيا والآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا مثلا صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح، وليس المعنى أن غير الصالح لا يدعو، لا، سواء كان ولد صالح غير صالح فإنه يدعو، سواء كان صالح أو غير صالح يدعو. يجتهد الإنسان في إصلاح أولاده، ويجتهد الأولاد في صلاح أنفسهم، لكن نص على الصالح لأنه أحرى في الإخلاص في الدعاء وأحرى بالإجابة. أو ولد صالح يدعو له، والولد عند جمع من العلم يدخل فيه الولد للصلب، وكذلك ولد الولد، لأنه ولد في اللغة. قال الشيخ رحمه الله: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، والمصنف رحمه الله لم يبين راوي الحديث ولم يبين صحابيه. والحديث رواه محمود بن لبيد الأنصاري، صحابي صغير عاش 99 سنة، توفي سنة 96 للهجرة رضي الله عنه، واختلف في إدراكه وسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام، جزم بعضهم بأنه لم يسمع منه عليه الصلاة والسلام لصغره، ولكنه صحابي صحابي. والحديث رواه الإمام أحمد وسنده صحيح، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال الرياء، فسره بالرياء، وأن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة للذين يراؤون: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون هل ترون عندهم جزاء، يعني خذوا جزاءكم من الذين كنتم تراؤون. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري من طريق ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري، من طريق كثير ابن فائد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي عن جده أبي سعيد الخدري أنه رضي الله أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أخوف ما أخاف عليكم، أو ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من الدجال، من مسيح الدجال، بما هو أشد عليكم مسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل آخر. في حديث محمود بن لبيد أيضا عند ابن خزيمة وابن أبي شيبة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إياكم وشرك السرائر. قال: وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لنظر رجل آخر. وحديث فيه ضعف كذلك حديث أبي سعيد الخدري، لكن ضعف أخف. ويشهد لهذين حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه. هذا الحديث واضح الدلالة للترجمة، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهذا وجه مناسبة الحديث للترجمة، لأنه أخوف ما أخاف، والترجمة باب الخوف من الشرك، والحديث أخوف ما أخاف، ولا شك أن المناسبة واضحة وبينة، لأنه ذكر الخوف: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وسبق الإشارة إلى الشرك الأصغر وأنه هل يغفر أو لا يغفر. لماذا قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر؟ فسئل عنه فقال: الرياء. فقال: الرياء. قد يمكن، والله أعلم، يمكن فيما يظهر أن يستنبط من الحديث أيضا للمسألة المتقدمة أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الصحابة بهذا، وفيهم من هو مبشر بالجنة والصحابة مرتبتهم عليا، وقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فقد يظهر والله أعلم أن الشرك الأصغر، أو في هذا دليل أن الشرك الأصغر داخل في المغفرة، داخل في قوله سبحانه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأنه خاطب الصحابة رضي الله عنهم ومنزلتهم العالية في هذا حين خاطبهم، فإنه قد يقال يبعد أن يكونون على هذا الوصف الذي ذكر، وأنه لا يغفر وأنه يعذب صاحبه، خاصة إذا قيل إن المخاطب بهذا قد يكون ممن بشر بالجنة، أو نفس الحديث، حديث النبي أطلقه عليه الصلاة والسلام، وخطابه لواحد من الصحابة خطابه للجميع، حتى ولو لم يكن حين تكلم بالحديث خاطبهم مباشرة، يعني خاطبهم جميعا، لكن هذا الخطاب للأمة كلها، وهنا أول من يدخل في هذا الصحابة الذين وخاطبهم بذلك، ومنهم من هو مبشر بالجنة إلى الجنة مباشرة، ويقول الشرك الأصغر، فيدل على أن الشرك الأصغر داخل في المشيئة، لأن الصحابة هم أولى الناس بذلك رضي الله عنهم، ولأن منهم كما تقدم من هو من أهل الجنة، فلا يدخل النار ولا تمسه النار أبدا. وكذلك الجنة لعموم الصحابة، ولكن ليسوا معصومين، هم ليسوا بمعصومين رضي الله عنهم. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. والرياء نوع من الشرك، والشرك الأصغر قد يكون في الأقوال، قد يكون في الأعمال، وقد يكون في القلوب. وهنا لما قال الرياء فيكون بما يراءى به، إما من جهة العمل أو من جهة السماع، فيرائي بقراءته، يرائي بصلاته، يرائي بصدقته، يرائي بحجه. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل الرياء يبطل العمل أو لا يبطل العمل، هل يبطل العمل أو لا يبطل العمل. إن كان الرياء في أصل العمل، رأى يعني عمل رياء، صلى لغير الله، صام لغير الله، فهذا لا يكون إلا لأهل النفاق الأكبر، لأهل النفاق، هم هؤلاء هم الذين يتصفون بهذا، وهو النفاق الأكبر هذا. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ونوع آخر أن يكون العمل لله، لكن نواه أو راء به، هو ابتداء لله لكن من أصله نوى الرياء، راء به، فهذا حابط وباطل. والنوع الثاني أن يكون عمله لله، صلى لله، صلى لله ثم طرأ الرياء عليه، شو نقول، هل يبطل عمله ولا ما يبطل؟ واضح، هذا إنسان صلى ركعتين مثلا، أو صلى ركعة ثم بعد صلاة ركعة طلع عليه إنسان، فلما طلع إنسان مد في ركوعها وسجودها، الركعة الأولى صلىها لله خالصة ما رأى في أحد، إيش نقول في صلاة، هل تبطل أو لا تبطل؟ نعم، إيه، جاهد نفسه، معنى يعني أنه دافع الرياء، يعني كأنك تقول في التفصيل، يعني كأنك تقول في التفصيل، ينظر هل جاهد نفسه حتى دفع الرياء، طيب، أو استرسل مع الرياء، طيب، هنا جواب آخر، نعم، إيه، يعني الركعة الأولى باطلة والركعة الثانية، نعم، طيب، يعني هذا قول آخر في المسألة. يعني هذه المسألة مثل ما قال الإخوان، يعني هل يبطل العمل أو لا يبطل العمل، هو ينظر في الحقيقة، إن كان العمل الذي أولا نقول إن كان هذا الرياء خاطر، إنسان صلى ركعة ثم مر به إنسان يعرفه فحسن صلاته، طال الركوع والسجود، في هذه الحالة إن كان استمر مع الرياء فهذه حال. الحال الثاني إن كان الرياء خاطر، مر خاطر في نفسه ولم يستمر معه وجاهد نفسه، في هذه الحالة صلاته صحيحة ولا يعتبر مراء جميع الركعات، لأنه جاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الحال الثاني إن كان استرسر مع الرياء، استمر في الرياء، فينظر إن كان العمل الذي رأى به بعضه متصل ببعض، مثل الصلاة، فهذا يبطل على الصحيح، في خلاف، لكن الصحيح أنه يبطل لأنه استمر في الرياء، وإذا خالط الفاسد الصحيح أفسده، يفسده ويغلب عليه. فإن كان العمل متصل بعضه ببعض، مثل صلى لله الركعة الأولى والركعة الثانية صلىها رياء، نقول صلاته ماذا؟ باطلة. فإن عمله جميعا قليله وكثيره للذي أشرك وليس لله شريك. الله خير شريك، ليس لله شريك، عمله الذي أشرك. وإن كان العمل الذي رأى به منفصل بعض عن بعض، منفصل بعض عن بعض، فرأى في شيء فأخلص نية في شيء ورأى في شيء، فالذي أخلصه صحيح والذي رأى به حابط. مثل ماذا؟ واضح هذه، واضح الصورة ذي؟ مثل ماذا؟ في أحد؟ إيه؟ كيف؟ إيه؟ نعم. طيب هذه مسألة مهمة لعل نأتي لها، هذه مسألة تحسين الصوت، هذه مهمة يعني تحسين الصوت، ولعلك تقيد هذه المسألة، اكتبها عشان فمسألة لكن مسألتنا هذه اللي هو إذا كان العمل يتجزأ، عمل يتجزأ مثل ماذا؟ ها؟ يعني لو قلنا غير الصلاة مثلا، ارفع الصوت، أحسنت، الصدقة بالمال، إنسان معه مثلا 100 ريال يريد يتصدق بها، تصدق ب50 بنية خالصة، ويريد يتصدق ب50 الثانية، وناوي يتصدق بها، لكن 50 الثانية تصدق بها رياء، لأنه مثلا رأى إنسان يعني يعز عليه وبينه وبين صدق ودى، فأظهرها رياء. في هذه الحالة نقول 50 الأولى صحيحة وال50 الثانية حابطة باطلة. طيب قلنا له حابطة، قال راحوا لحق يلحق الفقير، قال رجعوا ال50، ايش رأيك، يصلح ولا ما يصلح؟ لو أراد أن يلحق به إذا قال إذا ما دامت حابطة سوف أسترجعها، هل له ذلك؟ واضح ولا لا؟ نعم. لما تصدق بها قلنا هذا لا يجوز، أتصدقت ريان، قال أستغفر الله وأتوب إليه، يريد أن أسترجع وصحح نيتي، يريد أن أسترجع وصحح نيتي. لما ما دام أنه أعطاها في هذه الحالة تمضي، ويرجى إذا صدقت توبته يرجى له الخير. ومثل إنسان مثلا يقرأ القرآن ويريد أن يقرأ 100 آية أو يريد أن يقرأ جزءا من القرآن، فقرأ 10 أوجه لله عز وجل، ثم حسن صوته رياء لغيره، نقول هذا عمل منفصل، القراءة الأولى خالصة لله والقراءة الثانية حابطة، ليس له شيء بل هو آثم بهذا الفعل. نعم. ارفع الصوت. نعم. لا، إذا دفع الرياء، هذا إذا استمر، هذا إذا استرسل في الرياء استمر، نحن ذكرنا الصورة السابقة. نعم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الحمد لله، الذي يجاهد على خير، إنسان قد يعرض للشيطان مسألة يجاهد، هذا مأجور، مأجور على العمل ومأجور على المجاهدة، لا يمكن أن يكون إنسان يجاهد ويكون مرائي، لا، لأن قد يأتي الشيطان ويقول إنك مرائي لكن تجاهده. إذا جاء الشيطان الإنسان وهو راكع يطيل الركوع، قال إنك مرائي، ماذا يصنع؟ يقول أنت تطيل الركوع، أنت تسبح 10 تسبيحات في الركوع، 10 تسبيحات، أنت مرائي، ماذا يصنع؟ ها؟ نعم، ويستعين الشيطان، لكن نقول بدل يسبح 10 يسبح 20 يسبح 30 يزيد، حتى يكون الشيطان هو الأبعد، وبهذا تحرقه. لا تطع الشيطان بهذا، فلا تترك العمل بل استمر العمل، وقل للشيطان في نفسك كذبت، تقول أنت الكاذب أيها الشيطان، وتريد أن تصد عن الخير. ولهذا كما قال عليه الصلاة والسلام حديث الفاكهة بن سعد، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، الحديث يأتيه، ويأتي العابد وقد يفسد عليه عبادته، ويأتي صاحب المال يفسد عليه عبادته الذي تصدق، وهكذا يأتي طالب العلم والعالم. لكن إذا جاء الشيطان عليك أن تزيد في العبادة. إنسان مثلا من عادته يصلي سنة الضحى في بيته، لكن وافق في يوم الأيام أنه في عمله أو عنده أصحابه وليس مرتبط مشغول بهم مثلا، ليس مشغول، فقال لا أريد أن أصلي سنة الضحى يظنون أني مرائي. لا، نقول صلي سنة الضحى، صلي سنة الضحى ولو شاهدوك. وكلمة القاضي عياض في هذا رحمه الله: ترك العمل الأجناسي رياء، والعمل الأجناسي شرك، والإخلاص يعافيك الله منهما. فصلي، ثم صلاتك هذه قد يكون فيها مصالح عظيمة، يرونك ويقتدون بك، فالشيطان مداخله عظيمة على الإنسان، لكنه ذليل وكيده ضعيف، فالإنسان عليه أن يستعيذ بالله منه. ومحاربته سهل، لا تحتاج إلى سلاح ولا شيء، سلاحك بيدك، تعوذ بالله منه تحرقه بذلك، ولله الحمد. نعم. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وهناك مسألة مهمة أيضا، وهي مسألة إظهار العمل. إظهار العمل قد تظهره أنت وقد يظهر للناس. لو أن إنسان عمل عملا من أعمال الخير فتحدث بها الناس وعلموا أن مثل إنسان رآك تعمل خير، أنت عملتها لله خالص لله، فرآك من رآك فتحدث في المجالس: فلان رأيت فلان يتصدق، رأيت فلان يصلي من الليل، وما أشبه ذلك من أعمال الخير. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن هذا، يعني رجل يعمل عمل من الخير فيتحدث به، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. حديث أبي هريرة صحيح مسلم، حديث أبي ذر عند الترمذي بسند لا بأس به، أنه عليه الصلاة والسلام أن الرجل يعمل فيسره فيطلع عليه، يعمل العمل فيسره فيطلع عليه، سألوا عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: له أجران، أجر السر وأجر العلانية. الله أكبر. ما هو أجر العلانية؟ عمل صالح. كيف له أجر السر؟ هذا واضح. له أجر العلانية. أجر العلانية ماذا؟ الثناء. ها، تحدثوا على سبيل الثناء، والناس كما قال عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرض. فالناس حين يشهدون بهذا ودلالة الخير. وفي حديث الحاكم، حديث ذكر الحافظ وغيره، يعني قال ما معناه: إن لله ملائكة تنطق بما في قلوب الناس من الخير، أو تنطق بما في ألسنة الناس من الخير. إن لله ملائكة، لا شك أن هذا دلالة على الخير حين يتكلمون بهذا ويثنون به عليه. ولهذا حديث أبي ذر يفسر حديث أبي هريرة، حديث أبي ذر قال: تلك له أجران، أجر السر وأجر العلانية. والعلانية تحدث الناس بذلك وتكلموا بهذا، وقد يكره هذا، لكن الحمد لله يحمد الله عز وجل حيث أظهر هذا العمل أو أظهر سبحانه وتعالى، فكان خير له. ويكون أيضا هذا دافعا له للمزيد من فضله، لأن الله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. ولا شك أن هذا عمل عظيم، نعمة عظيمة من الله عز وجل، حيث تحدث الناس بذلك وأثنوا عليك به، فمن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى أن تزداد من هذه النعمة. وأعظم النعم النعم الدينية، أعظم النعم النعم الدينية. فإذا نعم الله عليك بنعمة دينية ثم زدت منها، فإن الله سبحانه وتعالى يزيدك. ثم هذه الزيادة من النعم الدينية سبب للبركة في النعم الدنيوية. لا تحل البركات في الدنيا ولا تطيب إلا بالنعمة الدينية أبدا. كل عيش وكل نعيم في الدنيا مفصول وغير مقرون بالنعم الدينية فهو عيش لا بركة فيه، وقد يحصل منه الشقاء. فلا راحة ولا سعادة ولا طمأنينة في مطعم ولا مشرب ولا نوم ولا صحبة ولا صداقة إلا بالنعمة الدينية، هي التي تطيب النعم الدنيوية. وإلا كم من إنسان النعم عليه تترى لكنه من أتعس الناس وأشقى الناس بهذه النعم، لأنه لم يستعمل نعمة الله في طاعة الله. ولهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر، حلي بكبش الأنماري عند أحمد والترمذي بسند صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر. أربعة، قسم الناس إلى أربعة. قال: رجل آتاه الله مالا وعلما، عنده مال وعنده علم، فهو ينفق من مال الله، يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله حقا، يعلم أن لله حق في هذا المال. والحقوق أوجبها سبحانه وتعالى، إما حقوق مستقرة وإما حقوق عارضة، مثل إكرام الضيف مثلا أو إطعام الجائع. قال عليه الصلاة والسلام، يقول: فهو بأفضل المنازل. هذا بأفضل المنازل. ورجل آخر آتاه الله علما ولم يؤتي مانع، والمقصود شيء من العلم، ليس المعنى عالم، المقصود عنده علم يتعبد الله سبحانه وتعالى ويعرف كيف يصرف المال والحقوق الواجبة. آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: يا ليت لي مالا فأعمل مثل فلان. يتمنى الخير وصادق القلب، ليس مجرد أماني تذهب مع الرياح إذا حصل المال، لا، بيقين وصدق. قل: يا ليت لي مالا فأتصدق أو فأعمل مثل فلان، يتقي فيه ربه، يصل فيه رحمه، ينفق في وجوه الخير. قال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته. من هو هذا المتمني؟ فهو بنيته، في النية، فهما في الأجر سواء. فهما، شف، في الأجر سواء. الله أكبر، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني هذا وهذا سواء، وظاهر الحديث أنهما سواء في أصل الأجر ومضاعفة الأجر، وإن كان في خلاف لكن هذا وظاهر الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورجل آته الله مال، أنعم الله عليه، فهو يخبط في مال الله، يخبط، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله حق. يعني مراد العلم الذي يحصل منه العمل، أما العلم بلا عمل فليس بعلم. قال عليه الصلاة والسلام: فهو بأخبث المنازل. وآخر شقي والعياذ بالله، ليس عنده مال لكنه تمنى أمنية سيئة، فيقول: يا ليت لي مثل مال فلان، الذي يخبط في المال وينفقه في المعاصي ولا يؤدي فيه الحقوق والواجبات ولا يصل في رحمه ولا يتقي ربه، فيقول: يا ليت لي مثل ما فلان فأعمل مثل عمله. قال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. لأن هذه النية ليست مجرد نية تكلم بها عازم، يعني ليس مجرد خاطر، لأن ما يقع في النفس إما خاطر أو هاجس أو حديث نفس أو هم أو عزم، خمس مراتب القصد ذكروا: هاجس فحديث النفس، هذا حديث خاطر فهاجس فحديث النفس فاستمع، ثم هم وعزم، يعني يلي الهم ثم العزم، وهذه كلها رفعت، رفعت يعني اللي هو الخاطر والهاجس وحديث النفس، هذه ليس فيها إثم، لا يؤاخذ فيها في باب الإثم ولا يؤاخذ بها في باب الأجر، هاجس وخاطر وحديث النفس. سوى الأخير ففيه الإثم قد وقع، سوى الأخير كلها رفعت سوى الأخير ففيه الإثم قد وقع، وهو العزم، العزم. أما الهزم ففيه التفصيل، عندنا ثلاثة رفعت تماما، وعندنا واحد مؤاخذ به مطلقا، وعندنا واحد فيه تفصيل. التي رفعت الخاطر، الخاطر اللي يمر في الخاطر يمشي ولا يستقر، أو الهاجس يلي الخاطر الذي قد يستقر ثم يذهب، الحديث اللي يحصل تردد في النفس، الهم يرجح الفعل لكن بغير عزم، الهم ترجيح الفعل مع العزم، ترجيح الفعل مع العزم. هذا الذي تكلم بهذا، هذا عزم وتكلم به فهو مؤاخذ، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث بكر في الصحيحين لما قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، هو مقتول ومع ذلك في النار، لماذا؟ لأنه حريص على قتل صاحبه ولقي صاحبه، كذلك هذا حريص على هذا الشيء وعنده عزم ويقول يا ليت لي مثل مال فلان، فهو بنيته فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء. هذا وش ساق الحديث؟ أي مسألة؟ وش آخر مسألة لساقت إلى هذا الحديث؟ ما هي؟ تعلق بماذا؟ تذكرونها ولا؟ أحد يذكرها؟ اللي هو نعم؟ نعم في الرياء، ها؟ الزكاة؟ وش آخر مسألة؟ ها؟ الشرك، هي متقاربة في الحقيقة، هي متقاربة، نعم. فالمعنى نقال يعني ها اي نعم يرائي في عمل، نعم نعم اللي هو مسألة، نعم هو مسألة، مسألة لو أنه قال سوف أغير نيتي لو تصدق مثلا بمال مرائيا به ومال أخلص به النية، أخلص به النية، ثم في المال الآخر يقول قيل له إنك مرائي، إنك مرائي ولا أجر لك، قال طيب أنا أسترجع المال أريد أخلص، أخلص النية، قل لا، لكن إذا أخلصت النية يرجى لك خير. ومن هنا وقع الحديث وهو مسألة النية وعظيم النية، وأن النية ترفع العبد إلى مراتب عظيمة، ترفع العبد إلى مراتب عظيمة، وتجعل نيتك هذه تلحقك بالعاملين. اللي تمنى هذا ما عمل، ما عمل يعني ما عمل ما يتعلق بالعمل الذي عمل هذا، لكن النية عمل عظيم. تقدم معنا أن عمل القلب هو إخلاصه ويقينه وتوكله، وعمل القلب من أعظم الأعمال، ولهذا كان أفضل الأعمال، وكان الإيمان هو المدار على صحة الدين، وكان الصيام كما في قوله عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كل الصوم لا، كل عمل ابن آدم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء إن السبب في أن الله عز وجل يقول الحديث القدسي مع كل الأعمال لله عز وجل، لكن خص الصوم لأنه سبحانه وتعالى اختصه وحده بسائر الأعمال، فلا يعلم جزاءه ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. وقال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما السبب في أقوال، لكن أقرب الأقوال أن الصوم، انتبهوا معنا، أن الصوم يشبه الإيمان. الصوم يشبه، وش وجه شبه الإيمان؟ أن الصوم له شبه من الإيمان، نعم، أنه ماذا في القلب. والصوم يعني هل الصوم له صورة ظاهرة؟ هل الصوم له صورة ظاهرة أو ليس له صورة ظاهرة، أو مجرد عقد النية بالقلب؟ نعم، هذا هو، أنه يعني إمساك عن الفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إمساك. لو عندك إنسان، أنت إنسان صائم، لا تعلم، تقدم له الطعام أو الشراب، وش يقول لك؟ أنا صائم. أنت ما تدري أني صائم، لكن لو جئته يصلي، ترى يصلي، يتصدق صدقة ترى، الذكر له جارحة يظهر بها. أما الصوم فإنه من بين سائر الأعمال عمله قلبي، لا يعلم حتى يتكلم به صاحبه، يقول إني صائم، وقد يتكلم أحيانا لمصلحة شرعية لا بأس من ذلك. وعن مسعود، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هو بن غافل الهذلي رضي الله عنه، تقدم له توفي سنة 32، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو ندا دخل النار، رواه البخاري. وساق أيضا رواية مسلم ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار. ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بحديث مسعود، ثم حديث جابر رضي الله عنهم جميعا، في قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وجه علاقة الحديث بالترجمة ظاهر، وهو أن من دعا ندا دخل النار، من أشرك دخل النار، فيه التحذير من الشرك. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه أنه من لقي يشرك به شيئا دخل النار، فهذا تحذير وتشديد في أمر الشرك، فكانت مناسبته ظاهرة للترجمة. من مات وهو يدعو لله ندا، الند هو الشبيه والمثيل والنظير، والله سبحانه وتعالى لا ند له، فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون، ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا؟ فهو سبحانه لا سمي له ولا ند له ولا شبيه له، فلا تمثله ولا تشرك به شيئا، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في عبادته، توحده بجميع أنواع التوحيد، توحيد الإلهية فتفرد العبادة له سبحانه وتعالى، وتوحيد الربوبية بأن تفرده بأفعاله وأنه الخالق الرازق المتصرف سبحانه وتعالى، وكذلك بأسمائه وصفاته تثبتها له حقا سبحانه وتعالى الوجه اللائق به، وأن هذا هو الواجب، وأن هذا إجماع من السلف. فمن دعا لله ندا على أي وجه من الوجوه فكما قال عليه الصلاة والسلام دخل النار. وكيف يجعل لله ند؟ كيف يجعل الضعيف، الإنسان الضعيف الذي لا حول له ولا قوة ولا يملك من أمره شيئا، هذا الإنسان الضعيف الذي خلق من نطفة مذرة ويحمل بين جنبيه العذرة وآخر أمره جيفة، قال بعض العلماء قال إنها جيفة قذرة، يعني المقصود أن مآله إلى الموت، وإكرامه بالدين والتوحيد، كيف تتخذه ندا؟ بل أعظم من ذلك والعياذ بالله أن تتخذ الأنداد من الأموات الذي لا يملك لأمره شيء من أمره شيء، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في كلام مصنف في أبواب تأتي إن شاء الله. فكيف يجعل هذا الند مماثلا ومساويا لله عز وجل، فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، مدبر الكون، مالك الكون سبحانه وتعالى، هل قدر الله حق قدره؟ وما قدر الله حق قدره؟ ما قدر الله حق قدره حيث جعلوا له ندا ومثلا وشبيها؟ ومن ذلك أيضا ما هو دون الشرك حين يتبع الإنسان هواه ويعمل بالمعاصي، أو حين يرائي بعمله أو يرائي بقوله، هو من هذا الباب. ويخشى عليه من مات ويدعو لله ندا دخل النار. والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب بذلك الصحابة رضي الله عنهم، كما تقدم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وهذا وجه آخر من تعلق الحديث بالترجمة، حيث يقول مثل هذه الأخبار ويحدث الصحابة بها رضي الله عنهم مع جلالتهم وعلوهم وفضلهم رضي الله عنهم، ومع ذلك يخبئ خاطئهم بذلك عليه الصلاة والسلام، دليل على أنه لا عصمة لأحد. إنسان عليه يحذر، ولا يكون ذلك إلا بتعلم العلم والعمل واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك أن يجتهد العبد في سؤال الله سبحانه التثبيت. النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، من حديث أنس بن مالك، من حديث أم سلمة وغيرهم، أنه حديث عبد الله بن عمر وبعضها في صحيح مسلم، أنه عليه الصلاة والسلام يقول كما صحيح مسلم: اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، أو صرف قلبي على طاعتك. وعند أهل السنن: اللهم قلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك. فالعبد يجتهد في سؤال الله عز وجل أن يثبته على الحق. ثبت الله الذين آمنوا قول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. تجتهد في سؤال الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على الصراط المستقيم. ولهذا في كل ركعة تسأله وتدعوه: اهدنا الصراط المستقيم. والمعنى تسأله المزيد من الهداية، وإن كنت على الصراط المستقيم تزداد من الهدايات ومن الخيرات. وكلما كان الدعاء أقرب من جهة الإخلاص والصدق كان أحرى بالقبول. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتستعيذ بالله من صراط من طريق اليهود والنصارى: صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى. وتجتهد في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام: ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والقلب يتقلب، وأشد تقلبا وغليا أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. ويقول بعض السلف كسفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من النية. هذا مع إخلاصهم وصدقهم رضي الله عنهم، ومع ذلك كانوا يتخوفون. لكن تحسن الظن بالله عز وجل وترجوه وتدعوه وتسأله سبحانه وتعالى، والله عز وجل عند ظن عبده به. الشاهد أن الإنسان مهما بلغ فلا يأمن. قال إبراهيم التيمي رحمه الله، إبراهيم يجي التيمي رحمه الله: من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ كما تقدم في قول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال ابن أبي مليكة كما رواه البخاري معلقا مجزوما به: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم لا يأمن النفاق على نفسه. الله أكبر. ويقول عمر رضي الله عنه لحذيفة: أسألك بالله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وعمر رضي الله عنه على جلالته وفضله وشرفه، لكن هذا يدل على شدة خوفهم مع عظم رجائهم في فضل الله سبحانه وتعالى. وفضل الله عظيم، ومن أقبل عليه أقبل الله عليه، ومن تاب تاب الله عليه. الله عز وجل يقبل على عباده ويفرح بهم فرحا عظيما، وهو حبيبهم كما في أثر. وطبيبهم كما في أثر يروى في هذا في بعض الضعف. لكن أقبل على الله وأبشر بالخير وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى مع إعراضك عن سبل الشيطان وطرق الشيطان. والعبد حين يتوب يكون حاله بعد التوبة خيرا منه قبل التوبة، كأبينا آدم وأمنا حواء عليهم الصلاة والسلام. فالإنسان عليه أن يجتهد، والله عز وجل أفرح بتوبة عبده كما في الصحيحين عن جمع من الصحابة حيث أنس وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل أضل راحلته بأرض دوي مهلكة، أرض مفازة أو مفازة صحراء ليس فيها معلم وليس فيها دلالة على أناس، أضل راحلته معها الراحلة عليها الطعام والشراب فقد راحلته فبحث عنها يمينا وشمالا، بحث وأطال البحث فأيس منها وليس عنده من ينقذه ويعينه، إنما أيس منها جلس تحت شجرة فاستلقى ينتظر الموت ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذ وقفت عليه راحلته وقد أيس منها، وقفت عليه راحلته كما هي عليها طعامه وشرابه، فلما رآها قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ماذا؟ إيش حصل له؟ أخطأ من شدة، يقول عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح، ما تمالك نفسه، أخطأ من شدة الفرح. اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا الرجل الذي وجد راحلته على هذه الصفة، هل يمكن أن يتصور فرحه؟ هل أحد يمكن أن يتصور فرحه؟ لا يمكن أحد أن يتصور أبدا، لا يتصور فرحه إلا من وقع له مثل هذا، لأنها أمور تقع في النفس. هذا الذي أضاع راحلته أو ضاعت منه راحلته، لو خير بين الدنيا وبين شربة ماء اختار شربة ماء على الدنيا، فالدنيا على هذا لا تساوي شربة ماء، ما تساوي. لماذا؟ لأنه لا ينفعه، لا ينفع منها شيء ما دام أنه حضره الموت، ومال الإنسان ما قدم ومال وارثه ما أخر. الله عز وجل أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته، انظر، الله عز وجل أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. لكن فرحه سبحانه وتعالى هل يمكن أن نكيفه؟ لا، نحن نؤمن بفرح الله عز وجل وأن الله يفرح حقيقة، أن الله سبحانه يفرح حقيقة كسائر الصفات، لكن لا نعلم كيفية فرحه، مثل الغضب والنزول والاستواء وسائر صفات سبحانه وتعالى المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا حين يجيء الفصل القضاء، لا نعلم كيفية، إنما نعلم حقيقة، نعلم استواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان بواجب والسؤال عن بيده، كذلك الفرح معلوم والكيف مجهول والإيمان بواجب والسؤال عن بدعة، تجري في كل الصفات، النزول معلوم ينزل الله والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، تؤمن به حقيقة لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، لكن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، أخبرنا أنه يفرح لم يخبرنا كيف يفرح، أخبرنا أنه يجي يوم القيامة ولا يخبرنا كيف يجي، أخبرنا أنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفره، حتى يطلع الفجر. لكنه سبحانه ما أخبرنا كيف ينزل، لكن نؤمن حقيقة بأنه ينزل سبحانه وتعالى، فهذا هو الواجب. فالشاهد أن العبد عليه يحسن ظنه بربه وأن يقبل وأن يتوب، ومن تاب تاب الله عليه. والتوبة جاءت النصوص بأنها مقبولة، مقبولة، وبعض العلم جزم بأنها مقبولة قطعا، كما تقبل توبة الكافر قطعا، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال رحمه الله: وعن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات ويدعو ندا دخل النار. فإذا كان هذا خوف النبي عليه الصلاة والسلام ويخاطب أصحابه هذا كما تقدم على جلالتهم وشرفهم، فكيف بمن بعدهم ممن هم دونهم بمراحل؟ صحابة على شرفهم وعلمهم ونزل القرآن وهم يرون تنزيله، ومع ذلك يقول لهم ذلك عليه الصلاة والسلام. فمن بعدهم من باب أولى أن يخاف وأن يخاف عليه، وهذا كله من شفقته ونصحه عليه الصلاة والسلام. ولمسلم عن جابر، وجابر بن عبد الله، جابر هذا من هو جابر هذا؟ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، صحابي جليل، توفي سنة 78 للهجرة، وبلغ 95 أو 94 سنة رضي الله عنه. له مناقب كثيرة رضي الله عنه، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجمل 25 مرة. كان له جمل في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي في سفر وكان جابر له جمل، والجمل هذا أعيا. إيش معنى أعيا؟ يعني أنه ضعف مشي هذا الجمل، أن هذا الجمل ضعف مشيه. فجعل يمشي خلف الركب، جعل يمشي خلف الركب. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى جابر فسأله، فأخبر عن جمل هذا رضي الله عنه، وأنه قد أعيا وصار لا يمشي إلا خلف الركب. فضربه النبي بصوت عليه الصلاة والسلام حتى صار يمشي مشيا سريعا، وكاد يسبق الركب حتى كاد يتقدم عليهم، فكان يمسكه حتى لا يسبق. أصابته بركة النبي عليه الصلاة والسلام، ضربه بصوت في يده في جاعرة من خلفه، فجعل يمشي مشيا لم يمشي قبل. فقال النبي: بعنيه يا جابر، اللهم صل على النبي. أراد شراه لينفع جابر، فقال: هو لك يا رسول الله، هو لك. قال: بعنيه. فاشتراه النبي عليه السلام بأوقية، وجاء أنها 40 درهما. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وأعطاه، أعطاه، فلما اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام بيقية وأعطاه الثمن، فلما استلم الثمن وذهب دعا النبي جابر عليه الصلاة والسلام، قال: ولم يكن شيء أشق علي منها، لأني علمت أنه سوف يرد علي الجمل أو كما قال رضي الله عنه. فلما رجع قال: خذ جملك ودراهمك، خذ جملك ودراهمك، رضي الله، يقوله لجابر رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام لجابر رضي الله عنه. وزاده، والنبي أعطاه الثمن وزاده أيضا. قال جابر: فلم تزل تلك الزيادة معي لا تفارقني، لأن زيادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو بركتها. ويقول رضي الله عنه فيما رواه النسائي بإسناد صحيح: استغفر لي النبي ليلة الجمل 25 مرة رضي الله عنه. هذا من مناقبه، ومناقبه كثيرة، ومن مناقبه قصته المشهورة التي في صحيح البخاري في يوم الخندق، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يحفرون الخندق 3 أيام، يحفر الخندق العام الخامس أو الرابع الخلاف فيه، وكان الشيء في الشدة والطعام قليل، ليس هناك إلا التمر، ولم يذوقوا ذواقا منذ 3 أيام وهم يحفرون رضي الله عنهم. وحد لهم كل 10 يحفرون جزء من هذا الخندق أو مكان من هذا الخندق، فأصابهم جوع شديدة، جوع شديد ومخمصة. يقول جابر رضي الله عنه: فرأيت وجه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن مني صبر، ما استطعت أصبر، رأيت شدة الجوع في وجه النبي عليه السلام. فجئت إلى أهلي، جاء إلى زوجته فقال: هل عندك شيء؟ قالت: عندي صاع من شعير، صاع من شعير، وعنده عناق صغيرة، عناق صغيرة قد لا تشبع، يعني لو كان إنسان شديد الجوع يمكن لا تشبعه واحد أو اثنين، عناق صغيرة وصاع شعير. قال: فأخذت طحنة الشعير ثم أخذت العناق فذبحته ووضعها على النار في البرمة تطبخ، ثم طبخت هي الشعير وجعلته أقراصا، كان يأكل الشعير. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت امرأته وكانت حازمة عاقلة، وتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي وحده، لا يأتي وحده، قالت له: إياك أن تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حذرته: لا تفضحني، يعني لا يأتي مع جماعة، ما عندنا شيء، ما عندنا إلا صاع، والصاع مقدار يعني 2 كيلو وشيء يسير، يعني مع هذه العناق وجعل هذا الصاع خبز. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له بينه وبين يا رسول الله، والخندق كم عدد الخندق، كم عدد الخندق الذي كان يحفرون؟ 1000 من الرجال، ولهم 3 أيام لم يذوقوا شيئا إلا مجرد تمرات يأكلونها ويمصونها ويشربون عليها الماء. فقلت يا رسول الله: طعيم طعيم. ولهذا من حسن الكرامة تحقيره أو تصغيره وتعجيله، طعيم لك يا رسول الله ولواحد أو اثنين، يعلم الرسول لن يأتي وحده، هو يود أن يأتي الرسول وحده عليه السلام، لكن لن يأتي وحده، يا رسول طعيم لك ولرجل أو رجلان. فالتفت النبي إلى الخندق جميعا فنادى فيهم: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا كل أهل الخندق. فجاء الخندق، قال جابر رضي الله عنه: فعلاني من الهم كأنما أحمل جبلا، ما أدري ماذا يصنع. قال: فركبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاء سبقته إلى البيت وهي البيت ويدخل النبي عليه السلام، فقال لامرأته: قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الخندق، ما في حين انتهى، قد جاء رسول الله وأهل الخندق. قالت: بك وبك، جعلت تعنفه، ثم قالت له: هل أخبرته بالطعام؟ قال: نعم. قالت رضي الله عنها: الله ورسوله أعلم. قال: فكأنما أزاحت عني جبلا، ذهب الهم، لأن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر وهو لدعم، إذن هم أضياف على من؟ على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاءوا وكانوا 1000، فقال: ادخلوا 10 10 ولا تضاغطوا، 10 10 ولا تضاغطوا، حتى يمكن أن يأخذ بيت، يعني البيوت صغار في ذلك الوقت. فقال: ادخلوا 10 10 ولا تضاغطوا. فدخلوا فقال عليه الصلاة والسلام: قل لها، يعني امرأته، تدع اللحم على البرمة على النار، يعني لا تزيل عن النار. فجيء به على النار وجيء بالخبز، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من اللحم والخبز بنفسه ويقطع لهم، فيعطي هذا خبزا ولحما، الله أكبر، يعني من أفضل الطعام خبز ولحم. فجعلوا يأكلون حتى شبعوا من هذه البرمة 10 10 حتى فرغ جميع أهل الخندق. قال جابر: والبرمة على حالها تفور، والخبز كذلك، كأنه لم ينقص منها شيء. قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس أصابهم مسغبة أو جوع فأطعموا. قال: فجعلنا نطعم عامة يومنا أهل المدينة، ليس أهل الخندق، لا، أطعموا من حولهم عامة اليوم. قال فانحرف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صرف عنها وإنها لتفور باللحم. الله أكبر. هذه لا شك من فضائل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقعت لها أيضا قصص في هذا، لكن هذا الحديث مثل ما تقدم في الحق هم أضياف على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من المعجزات التي تشهد بنبوة عليه الصلاة والسلام، وإن كان نبوة يعني أعظم معجزة لها القرآن العظيم، ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن عليه البشر، وإنما الذي أوتيته قرآنا يتلى باق على الدهر. ولها آيات عظيمة عليه الصلاة والسلام سجلت دونت لكنها مضت، إنما الآية العظيمة هي القرآن العظيم، وكذلك سنته المفسرة مبينة لكتابه سبحانه وتعالى. ولو قصة أخرى أن النبي عليه السلام جاء ودار على تمر قد وضعه جابر، وكان قد طلبه يهودي مالا كثيرا، وكان التمر يسير، ويقول ودي أن هذا اليهودي يأخذه كله ويكفيني، يعني لو أخذه كله لأنه قليل ثمرة قليلة. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يطوف على هذه الأشراب الثلاثة، فطاف على أعلاها على أكثرها على واحد منها من الأحواض التي جمع فيها تمر، فطاف على واحد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي يا جابر، أوفي من هذا أوفي، ولم يطوف على البقية. فجعل جابر يوفي حتى أوفى ذاك الجميع التمر الذي يطلبه، ولم ينقص من هذا منه شيء، بركة عليه الصلاة والسلام. وهذا أخبار كثيرة في هذا الباب متواترة، لكن المقصود الإشارة إلى حديث جابر الوارد في هذا الباب، ذكر المصنف رحمه الله في قوله: من لقي الله لا يشرك بشيء دخل الجنة، ومن لقي يشرك بشيء دخل النار. وهذا الحديث مع ما تقدم الأخبار أخرى الدالة على الحذر من الشرك، وأن من أشرك بالله سبحانه وتعالى شركا أكبر فهو من أهل النار لا حيلة فيه، ومحبوس في النار والعياذ بالله. أما ما دونكم فكما تقدم في قوله سبحانه وتعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وهذا كما سبق أن من سلم من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والكبائر فهذا قد سلم من جملة الذنوب، والصغائر تكفر إن كان له باجتناب الكبائر، وتكفر بالأعمال الصالحة، فإن سلم منها فإنه أيضا ترتفع درجته، وتكون زيادة له في حسناته، وزيادة في مرتبة في الجنة. ومن لقي يشرك بشيئا دخل النار. قول دخل النار أيضا هذه قد يستدل به على أنه يمكن يستدل به على أن الشرك الأصغر لا يغفر، قال من يشرك به شيئا، هذه نكرة، ومن لقيه في سياق الشرط دخل النار، أو أنها موصولة من هنا، لكن المقصود أنه قال دخل النار. قد يقال أنها تدل على أن الشرك الأصغر داخل في هذا، ويحتمل يقال أن هذا يفسر بالأخبار الأخرى، وأن الشرك غير من المعاصي، أنه يمكن أن يدخل، أن الله يغفر له سبحانه وتعالى ويتجاوز عنه، أو يعذبه في النار بقدر ذنوبه حتى يتطهر ثم يكون مآله إلى الجنة. وتقدمت الأخبار في هذا الباب، وأن الأخبار التي وردت على نوعين: أخبار دلت على أن من لم يشرك بالله شيئا أن الله سبحانه يحرمه على النار، وأخبار دلت على أن من لم يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقسم ثالث أن من لقي يشرك به دخل النار، دخل النار. وكل هذا يدل على عظيم التوحيد وفضله وفضل تحقيقه. نسأله سبحانه وتعالى يحقق توحيدنا، ونجعلنا وإياكم ممن أخلص عمله وعلمه وقوله وفعله لله سبحانه وتعالى منه وكرمه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.